بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة السابعة، وهي الحلقة الأخيرة من حلقات الإمام مالك. طبعا 7 حلقات على الإمام مالك غير كافية بالمرة للحديث عن هذا العالم الكبير والقطب الأعظم من أقطاب الفقه الإسلامي، ومدرسة كبيرة جدا ما زال يتبعها عدد كبير جدا من المسلمين. عدد من يتبع الإمام مالك من المسلمين في الأرض حوالي 25% الآن، ربع العالم الإسلامي، وطبعا خاصة في شمال أفريقيا، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، وغرب أفريقيا، السنغال، وموريتانيا، وهذه الأماكن المذهب المالكي فيها منتشر بقوة، وكان منتشر طبعا في الأندلس قبل سقوط الأندلس. يعني فترات عمر الأندلس تقريبا كلها كانت مالكية، وما زال الآن موجود طبعا في السودان، برضو موجود في مصر، موجود في بعض الأماكن في العالم. 25% تقريبا. احنا قلنا قبل كده أن أبو حنيفة مذهبه متبع في حوالي 45% من المسلمين، وطبعا ده لوجوده في مناطق فيها كثافة سكانية عالية زي مناطق باكستان وبنغلاديش وتركيا وأماكن أخرى من العالم. وفي كل خير، الحمد لله رب العالمين. إزاي انتشر هذا الفقه وهو بيتكلم في المدينة المنورة في هذا الزمن البعيد السحيق، القرن الثاني الهجري؟ انتشر لوصل لربوع الدنيا بهذه الصورة، وخاصة في شمال أفريقيا، ازاي وصل إلى هذه المناطق؟ طبعا الإمام مالك كان بيدرس لوفود كتيرة جدا تضرب إليه أكباد الإبل زي ما قلنا قبل كده. ناس بيقولوا من العراق، بيقولوا من مصر، بيقولوا من المغرب، بيقولوا من وسط آسيا، من كل مكان عشان يتعلموا عنده في المدينة المنورة. وكان في الحج كل ما يروح يحج الناس تجتمع عشان تسمع كلامه. الحج طبعا أطياف من العالم الإسلامي كله. يروي الحسن ابن أبي الربيع وهو من تلامذة الإمام مالك يقول: كنا على باب مالك ابن أنس، فخرج في الحج يعني، فخرج فنادى مناد ليدخل أهل الحجاز، فما دخل أحد إلا من أهل الحجاز. ثم خرج بعدما سمعوا بعض الأحاديث، خرجوا، ثم خرج المنادي فنادى ليدخل أهل الشام، فما دخل إلا أهل الشام. ثم خرج فنادى ليدخل أهل العراق، فكنا، المتحدث هذا عراقي، فكنا آخر من دخل، وكان فينا حماد ابن أبي حنيفة، عشان يتعلم على دين الإمام مالك. فذكر أن حمادا كلم مالكا فحدثهم 20 حديثا. يبقى العلماء بيجوا من أماكن مختلفة يسمعوا الإمام مالك في موسم الحج، وكذلك في المدينة المنورة يتعلموا على دي. لكن مش هو ده اللي نشر المذهب بهذه الصورة العظيمة. لا، في طريقة معينة عملها الإمام مالك والتلامذة بتوعه والطلبة بتوعه أدت إلى هذا الانتشار والشيوع. كل العلماء كانوا بيدرسوا لكل الطلاب من كل البلاد المختلفة، لكن في شيء تميز به الإمام مالك والمدرسة بتاعته، هنتكلم على هذا في هذه الحلقة. كيف انتشر علم الإمام مالك وفقه الإمام مالك في ربوع الدنيا بهذه الصورة؟ الإمام مالك ألف الموطأ، كتاب الموطأ اللي انتم شايفين صورته ده في الصورة. كتاب الموطأ طبعا هذا أعظم كتب الإمام مالك، ألف كتب تانية لكن هو أشهر كتب الإمام مالك كتاب الموطأ. وقصة الموطأ قصة لطيفة. الذي أمره بكتابة كتاب الموطأ أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي، وإحنا قبل كده قلنا أن كان في بينه وبين الدولة العباسية موقف في الحلقة الماضية، تكلمنا على موقف يعني مؤذي للإمام مالك، عذب في عهد الدولة العباسية لفتوى معينة أفتاها، ظن منها أنه يدعو للخروج على الحاكم، وهذا الظن خطأ وليس صوابا. لكن بعدها تحسنت العلاقة، وأبو جعفر المنصور زار الإمام مالك وقال له أن أنا أريد أن تكتب كتابا أفرضه على المسلمين. يبقى هو ده القانون بتاع المسلمين في رجوع الدولة العباسية. بتكلم عن دولة ضخمة جدا، الدولة العباسية ورثت الدولة الأموية في معظمها ما عدا الأندلس، فواخدة تقريبا، والمغرب برضو ما كانتش داخلة مع الدولة العباسية، فبنتكلم على من الجزائر لحد وسط آسيا دولة واحدة. فهو عايز يعمم فقه الإمام مالك في كل هذه البلاد، فقال له اكتب كتاب. وتجنب في هذا الكتاب شدائد ابن عمر، عبد الله بن عمر، ورخص ابن عباس، عبد الله بن عباس، وشواذ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان ليه بعض الآراء الخاصة بيه ما هوش متفق معاه في عامة الصحابة، فبيقول لي عايز كتاب وسط، كتاب يكون يجمع الإسلام الوسط اللي الناس كلها بتمشي عليه، لا يكون فيه شدة. ابن عبد الله بن عمر كان بياخد الناس بشدة وبياخد أقصى درجة في السنة النبوية، وعبد الله بن عباس بيعطيهم رخص كتير وبرضه من السنة النبوية، وعايز الوسطية، فبيقول له اكتب هذا الكتاب. ولما كتب هذا الكتاب بالفعل كان على ما أتم الكتاب كان أبو جعفر المنصور مات على الأغلب في بعض الروايات، وبعض الروايات تقول أنه أتمه في حياة أبو جعفر المنصور أو حياة المهدي ابنه. ولما جه موضوع فرض الكتاب ده رفض الإمام مالك، رفض الإمام مالك إن هو إن الكتاب يفرض على الناس، وقال في الرواية الأولى قال الكلام ده لأبي جعفر المنصور أو لابنه المهدي، قال له إن الصحابة تفرقوا في البلاد ولهم أقاويل، وسمع الناس منهم أحاديث، كل واحد صحابي في بلد سمع الناس منه أحاديث، وعملت الناس بها ودانوا بها من اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد فدع الناس وما هم عليه. يعني كل واحد، كل عبد الله بن مسعود راح عاش في العراق وعلم الناس هناك أشياء، الناس خلاص عرفت فقه عبد الله بن مسعود. أبو الدرداء عاش في الشام فعلم الناس أشياء، عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص عاشوا في مصر فعلموا الناس أشياء، وتعلمت الناس أشياء مختلفة عن بعضها البعض. فلو أنا قلت له فرضت عليه أمر هو يرى أن هو هذا الفرض خطأ، وهو في ظنه الصواب ما قاله عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عمرو بن العاص أو كذا أو كذا أو كذا من الصحابة الذين عاشوا في هذه البلاد، فهو لا يريد لهذا الأمر أن يستقر عليه الزور. هارون الرشيد برضو كان من الناس اللي عصرت الإمام مالك، هو آخر واحد، آخر خليفة عصر الإمام مالك، لأن هارون الرشيد تولى سنة 170 من الهجرة والإمام مالك مات 179. فهارون الرشيد كان معجب جدا بالإمام مالك، استدعى مرة الإمام مالك وقال له أنا هممت أن أعلق الموطأ في الكعبة، أي حد يجي حج يشوف الموطأ متعلق في الكعبة وخلاص ويفرض على الناس جميعا. فقال الإمام مالك يا أمير المؤمنين أما تعليق الموطأ في الكعبة فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في الآفاق وكل عند نفسه مصيب. يعني كل واحد من الصحابة أفتى بأمر الأمور وهو يرى نفسه مصيما في هذا الأمر، فأنت وعلم الناس على كده، لو أنت فرضت على الناس أمر واحد الناس ممكن تنفر وتضل، فما فيش داعي تعمل كده. وهذا من تواضع الإمام مالك، وكان عنده فرصة أن كتابه يكون مفروض على الناس كلها ما عملش كده. وعشان كده قضاء الدولة العباسية زي ما قلنا قبل كده كان على مذهب أبي حنيفة، لأن أبو يوسف القاضي كان على مذهب أبي حنيفة هو قاضي القضاء، فهو اللي عمم المذهب الحنفي في أماكن مختلفة كتير. لو كان الإمام مالك عايز كان زمان مذهبه هو اللي عمم بكلام هارون الرشيد بهذه الصورة، لكن هو يعني أبى ذلك تورعا وقال له لا سيب الناس تعبد الله عز وجل على ما وصلها من علم الصحابة في كل مصر من الأمصار. وطبعا دي من روعة الإمام مالك وحسن فقهه وعمق تفكيره رحمه الله. الموطأ اللي كتبه الإمام مالك ده مكانته كبيرة جدا 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 في الشريعة الإسلامية، الموطأ ده حاجة عظيمة جدا يا إخوان. الشافعي يقول على الموطأ ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب الموطأ، فهو الشافعي يرى هذا الأمر. طبعا الناس هتقولي البخاري ومسلم، البخاري ومسلم ما كانوش موجودين ساعتها لسه، يعني ما كانوش يتكتبوا. الإمام النووي بيعلق يقول كان هذا قبل وجود الصحيحين وهما أصح من الموطأ باتفاق العلماء، يعني البخاري ومسلم أصح من الموطأ، لكن ساعتها ما كانش لسه اتكتب البخاري ولا مسلم، فعشان كده يعني قال الإمام الشافعي هذه الكلمة. منهج الإمام مالك في كتابة الموطأ أنه كان بياخد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين، ويقول وقد تكلمت فيه برأي على الاجتهاد، يعني أحيانا كان بيحط رأيه هو، ويقول تكلمت برأي على الاجتهاد وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ولم أخرج عن جملتهم إلى غيره. يعني أنا ذكرت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الموطأ، وذكرت أقوال الصحابة وأقوال التابعين، وأحيانا بذكر رأيي، رأيي ده مش رأيي في الواقع، رأيي ده ما رأيت عليه من سبقني من العلماء ومن التابعين وتابع التابعين. وقال الكلام ده في مرة تانية، قال سماع من هذا سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل ولا إما المقتدى بهم الذين أخذت عنهم. وكان بيتحرى الصحيح في الموطأ. عشان كده الإمام الشافعي قال الجملة ديت إن ما في كتاب أصح على الأرض بعد كتاب الله عز وجل من كتاب الموطأ، لأن الإمام مالك كان بيتحرى الصحيح، وكتب في الأول في الموطأ 10,000 حديث، وكل لما يراجع يسقط بعض الأحاديث، يقولك لا ده مش في درجة الصحة اللي أنا عايزها، فيوقعه يسقطه من الكتاب، يسقطه من الكتاب، لحد ما في الكتاب في الآخر بقى فيه في روايات 4,000 حديث، وفي روايات 1,000 حديث، وروايات مختلفة على فكرة. في روايات الموطأ في روايات أكتر من روايات، لأن الرواية الكتاب اللي كتبه الإمام مالك نفسه مش موجود. هو الإمام مالك كتب كتاب وبعد كده يعني قرأه عليه طلابه، فعندنا نسخ كتيرة جدا من نسخ الطلاب، النسخة الرئيسية بتاعت الإمام مالك مش موجودة. وأشهر هذه النسخ اللي موجودة نسخة غريبة جدا، نسخة محمد بن الحسن. ليه غريبة؟ لأن محمد بن الحسن من تلامذة أبي حنيفة، وهو في نفس الوقت من طلاب مالك، وسبحان الله ربنا كتب القبول والانتشار والتواجد والاستقرار لنسخة محمد بن الحسن الشيباني اللي هو أصلا من تلامذة أبي حنيفة، هو اللي نشر مذهب الإمام مالك، مع أنه هو حنفي وفضل حنفي، لكن هو يعني أحد الذين رووا الموطأ. ورأيت محمد بن الحسن رواية دقيقة جدا، وفيها كمان ميزة جميلة قوي، أنه هو بعد ما كان بيذكر رواية الإمام مالك ويخلص الباب كله، مثلا باب الصلاة، باب الإيمان كذا، بعدها يذكر رأيه ورأي الإمام أبو حنيفة في المسألة، فبيوضح الاختلافات كأنه فقه مقارن، يعني بيوضح الاختلافات في المسألة. فديت إيه؟ ديت رواية محمد بن الحسن. في 56 رواية للإمام للموطأ موجودين، روايات كتيرة جدا رواها الطلاب ومختلفين عن بعضهم، هتلاقي في واحدة فيها زيادة واحدة فيها نقص، من حفظ الطلبة. أشهر روايتين هي رواية محمد بن الحسن اللي قلناها من شوية دي، ورواية الليثي اللي هي يحيى ابن يحيى الليثي، وده من علماء الأندلس الكبار جدا، ودي من أشهر روايات الموطأ، وهي دي الرواية اللي انتشرت في الأندلس وانتشرت في شمال أفريقيا. وكان يحيى ابن يحيى ده الإمام مالك كان بيسميه عاقل الأندلس، عاقل، كان من طلبة المهرة وأصحاب الحفظ الدقيق جدا. فدولت أشهر روايتين موجود ليهم كتب وموجودين. طبعا على نفس مستوى أهمية الكتب كان الطلبة اللي نشرت الكتب، يعني الطلبة اللي اتحركت بالمذهب المالكي وسط الناس، لأن ممكن الكتاب موجود فيه كتب كتيرة موجودة، في علماء كتير ألفوا مؤلفات أكتر من موطأ 1,000 مرة، يعني الإمام مالك ما هوش من أسهبه وأكثره في الكتابة، لكن في علماء ومع ذلك مذاهبهم مش منتشرة. اللي نشر المذهب الطلاب أكتر من الكتاب نفسه. الطلاب الإمام مالك كتير جدا جدا، أشهرهم 4 هم اللي لهم دور كبير في نشر المذهب. الأول اللي هو عبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله، وده من أهل مصر، جمع بين الزهد والعلم، للكتاب اسمه المدونة 16 جزء، غير مدونة السحنون زي ما هنيجي نتكلم بعد شوية. فدي مدونة عبد الرحمن ابن القاسم 16 جزء، وهي من أجل كتب المالكية. فده الأول، ده التلميذ الأول أو الطالب الأول، أفضل طلاب مالك الذين نشروا يعني فكره أو فقهه. ويجي وراه عبد الله ابن وهب، ده الثاني، وليه برضو كتاب اسمه الجامع، من الكتب المهمة جدا في الفقه المالكي. وعبد الله بن وهب ده من المصريين برضو، يعني الأولاني عبد الرحمن ابن القاسم ده أشهر طلابه، والطالب الثاني عبد الله ابن وهب برضو من أهل مصر. والشافعي استفاد جدا جدا من كتب عبد الله بن وهب، وقرأ الكتب بتاعته ونسخ أكثر كتب عبد الله ابن وهب. والثالث اسمه أشهب ابن عبد العزيز، وبرضه من أهل مصر، فقدرا سبحان الله مصر يعني من الناس، من الفقهاء الكتير اللي دعموا المذهب المالكي في بداية نشأته. وأشهب ابن عبد العزيز ده كان عالم بالحديث على درجة عالية جدا، أعلم حتى من ابن القاسم، أعلم من عبد الرحمن بن القاسم، بس عبد الرحمن بن القاسم كان أفقه منه في الاستنباط والتحليل، وكان أقوى من أشهب ابن عبد العزيز. الرابع بتاعهم أسد بن فرات، كان من أهل تونس، ذهب رحل للمشرق، اتعلم على أيدين الإمام مالك ابن أنس في المدينة المنورة. لكن أسد ابن فرات كان مختلف عن تلامذة الإمام مالك في مسألة، وإحنا كلمنا عليها قبل كده في حلقة من الحلقات الماضية، إنه كان بيحب يسأل كتير ويفترض افتراضات، ويقولوا طب لو حصل كذا، طب لو كذا، طب لو كذا، والإمام مالك ما كانش يحب هذه الطريقة، بيجاوب السؤال زي ما جه في السنة وخلاص. فقال له لو انت عايز الطريقة دي روح العراق. والراجل ما كدبش خبر. اول ما مات الامام مالك ساب المدينة وراح العراق وقعد مع محمد بن الحسن الشيباني اللي هو احد اهم تلامذة الامام ابي حنيفة، وعرض عليه الاسئلة بتاعته. ومحمد بن الحسن طبعا مشي معاه في اللي هو عايزه وقعد يشرح له لو كذا يبقى كذا، لو كذا يبقى كذا، الافتراضات اللي هي بطريقة مذهب ابي حنيفة. طبعا محمد بن الحسن علامة يعني من اقطاب العلم في الدنيا كلها، فاداله علم غزير جدا جدا. فكتب المسائل ديت اللي هي مش موجودة في الفقه المالكي، حاجات معينة، ورد محمد بن الحسن عليها. وخد المسائل ديت سماها المسائل الأسدية، نسبة الأسد بن الفرات، ونزل بيه على مصر. مصر معقل المالكية في ذلك الوقت، مع أن المالكية طلع من المدينة، لكن عشان فيها الثلاثة الكبار عبد الرحمن بن القاسم، عبد الله بن وهب، أشهب ابن عبد العزيز. فراح نزل على مصر عشان يعرض عليهم اللي قاله محمد بن الحسن. فراح قابل عبد الرحمن بن القاسم وعرض عليه المسائل وقال له كذا كذا كذا، المسألة دي بيقول فيها أبو حنيفة كذا، طب المالك يقول فيها إيه؟ يرد عليه مالك في هذه المسألة. فمشي مع عبد الرحمن بن القاسم في الموضوع وبدأوا يبحثوا كل قضية وكتبوا المسائل دي تعال مع بعضها. فعمل المسائل الأسدية برأي محمد بن الحسن الحنفي ورأي عبد الرحمن بن القاسم المالكي، كتاب كده غريب جامع ما بين ده وده. وأسد بن الفرات من جواه بيميل إلى محمد بن الحسن، بيميل إلى رأي أبي حنيفة مش رأي الإمام مالك، مع أنه هو مشهور أنه مالكي ومن تلامذة مالك. ورجع بالحاجات دي كلها تونس، ولما راح تونس قابل سحنون، وسحنون هذا كان من القضاء ومن الفقهاء ومن العلماء برضو بس كان أصغر منه. فقرأ الحاجات دي سحنون وخد نسخة من الأسدية، من كتاب الأسدية ده، مسائل الأسدية، ورجع لمصر وراح قابل عبد الرحمن ابن القاسم وقال له أنا لي مناقشة في هذه الأشياء، يعني أنت بتقول كذا هنا وهنا. وقعد يراجع معاه تاني المسائل الأسدية. سبحان الله، لما قعد سحنون مع عبد الرحمن بن القاسم غير كتير جدا عبد الرحمن بن القاسم. وعبد الرحمن بن القاسم قال له لا، لو مالك موجود، طبعا مالك كان مات، لو مالك موجود كان قال كذا 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 في هذه المسائل بناء على المناقشة اللي دارت بينهم، وقال له ان استنباطاتك في هنا، وقال له ان هو كان بيروي للأسد بن الفرات من حفظه، فأحيانا كان في حاجات بيبقى نسيها، فرجع بقى للكتب والمصادر وبدأ يجمع الموضوع، فغير حاجات كتيرة من اللي موجودة في الأسدية. فقال سحنون ارجع لتونس قابل أسد بن الفرات وقول له يغير يوافق ما عنده من نسخة على ما عندك انت من نسخة. النسخة اللي عندك دي هي اللي انا استقرت عليها، اللي هي نسخة سحنون، اللي هي مشهورة في التاريخ بمدونة سحنون. لما تقول المدونة يبقى هي بتاعت سحنون. رجع سحنون الأسد بن الفرات قعد معه التاني مرضاش، قال له لا انا مش هغير، اللي انا قايله ده هو اللي انا شايفه مظبوط ومش هغير على الوضع الجديد ده. وبذلك صار أسد ابن الفرات حنفيا، لأن معظم الحاجات اللي اتغيرت على مذهب محمد ابن الحسن الحنفي. وبالتالي بيقولوا أن قضاء تونس مالكي إلا في فترة أسد ابن الفرات، لأنه برضو تولى قضاء أسد ابن الفرات، فكان بيقضي على المذهب الحنفي، كان حنفي. مذهب تونس كان حنفي في فترة أسد ابن الفرات ومالكي قبل كده وبعد كده. وانتشر بعد كده مدونة سحنون واتنست الأسدية. الأسدية ما كانش ليها وجود إلا في زمن أسد بن الفرات، لكن اللي انتشر بعد كده مدونة سحنون، وانتشرت في تونس وفي المغرب والجزائر، وطلعت الأندلس وانتشرت في الأندلس كمان، وخاصة بعد أن دعمها هشام ابن عبد الرحمن الأموي، خليفة الأموي هناك أو الأمير الأموي، كانت لسه ما بقتش خلافة، كانت إمارة الإمارة الأموية، فدعم هذا الموضوع وتمسك به. فلما دعمه صار قانون في الأندلس، قانون الملكي فقط، عشان كده أهل هذه البلاد ما يعرفوش حاجة تانية غير الملكي. وبعدين بعد كده ظهرت المذاهب الأخرى، وظهرت الدولة العبيدية المسمى بالفاطمية، وغيرت طبعا المذهب الإسماعيلي، وجي بعد كده المعز بن بديس وفرض المذهب المالكي على تونس من جديد، ولما فرض المذهب المالكي فضل بقى من ساعة المعز بن باديس في القرن الخامس الهجري لحد دلوقتي وهو مذهب هذه المناطق بكاملها اللي هو مذهب الإمام مالك اللي هو مسجل في الموطأ ومشروح في المدونة بعد أن نوقشت مسائل الأسدية اللي متاخدة على دين محمد بن الحسن. شايفين التركيبة عاملة ازاي؟ هي دي ده اللي خلى المذهب ينتشر في هذه المناطق وفي غيرها من المناطق. أصول مذهب يعني الإمام مالك ما كتبهاش هو بنفسه كده، ما قالش أصول الفقه عندي كذا وكذا وكذا. كلمة أصول الفقه دي ما ظهرتش إلا بعد الشافعي، زي ما نشوف إن شاء الله في حلقات الشافعي هو اللي عمل علم أصول الفقه وقنن بقى الأمور دي 1 2 3 4. لكن بيستقى من الموطأ، أصحاب مالك استقوا من الموطأ وأصحاب أصحاب مالك اللي جم بعد كده هذه القواعد فجمعوها، قالوا أول واحد القرآن طبعا، وتاني حاجة السنة، وبعدين قول الصحابي، ثم الإجماع، ثم عمل أهل المدينة، وطبعا ده خاص بالإمام مالك، وبعد كده القياس كان بياخد بالقياس بس مش كتير، ومصالح المرسلة والاستحسان، وهنتكلم على الاستحسان ده منين، نتكلم على الشافعي، وسد الذرائع، وده مش موجود في كل المذاهب لكن موجود في مذهب المالكي، والعادة والعرف. انتشر المذهب زي ما قلنا في بلاد كتيرة. في مصر كان موجود المالكي بشكل قوي جدا لحد ما جه الشافعي. لما الشافعي سافر مصر خلاص بقى ناس مالكية وشافعية، وقعدوا بقى كده كتير لحد ما جت الدولة العثمانية وحطت المذهب الحنفي. لكن في مصر كانت ولحد دلوقتي طبعا المالكية والشافعية هم أكتر حاجة في مصر، إن الحنفي لما جه الدولة العثمانية كان قضاء الدولة لكن ما كانش عامة الشعب، الشعب كله ماشي على المالكية والشافعية في مصر. ده أما في تونس وما بعدها من غرب العالم الإسلامي كله ماشي مع المذهب المالكي بشكل كبير. آخر حاجة نختم بها الحلقة من أجمل الأشياء أن نختم بكلمة التواضع العظيمة لهذا الإمام الحبر اللي هو الإمام مالك، مع كل هذه العظمة وهذا الانتشار وهذا الفكر المتمكن، بيقول كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فبيقول أن لو ظهر عند إمام من الأئمة حديث من الأحاديث يعارض ما قلته أنا في كتابي فيقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم. مش معنى ان انا افتيت برأي معين ان انا هذا ما وصلني من العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو كان قال كلام تاني او في حديث ظهر انا ما كنتش عارفه او في حديث نسخ ما كنت اعتقد انه غير منسوخ، فخذوا برأي الامام الاخر الذي نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوحيد الذي لا يترك كلامه ولا يأخذ من غيره صلى الله عليه وسلم. أما غير كده من الفقهاء بما فيهم أنا المتكلم ف يعني اتركوا كلامي لو وجدتم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لما أقول. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.